بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجك سؤال محيرني، ونكمل كلامنا حوالين قضايا الإلحاد والشك. جالنا سؤال بيقول إذا كان الإلحاد قد كده ظاهرة منتشرة ومشهورة وفيها ملايين من البشر، هل جاء ذكر عن الإلحاد في الزمن ده في الكتاب المقدس؟ يعني هل في نبوات؟ الموضوع مش صغير، فهل يعني الكتاب أشار إلى حاجة زي كده ولا دي مفاجأة يعني لينا؟ الرد ببساطة، الكتاب أشار باستفاضة كمان أنه هيحصل اللي بيحصل قصاد عينينا ده، وهيملى العالم بأفكار غلط، وإنها مش مفاجأة لأي حد عارف كلام الإنجيل كويس. هديكوا بعض الأمثلة. نبدأ بكلمات القديس بولس من رسالة تيموثاوس الأولى إصحاح 4، بيقول: ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. خلي بالكم التعبير الدقيق ده، الروح يقول صريحا في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. يعني إيه؟ يعني في مؤمنين كتير، لكن هتيجي موجة ارتداد. والارتداد في فكر الكتاب لا يعني التحول إلى دين بعينه، هو يعني ترك الإيمان المسيحي، تركه إلى إلحاد، تركه إلى يهودية زي في زمانهم، تركه أيا كان، هو نوع من الارتداد. في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. طب ليه؟ تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة. يعني إيه؟ الأقوال اللي بيسمعوها كذابة، والعلم اللي بيتقال لهم كذاب، والمنطق اللي بيطرد عليهم مليان كذب، وفي رياء في الموضوع. يعني إيه؟ يعني في مغالطة مع الحقيقة، لكن في مجاملات. يعني عشان نجامل الفكر الإلحادي ممكن نقول طب وماله، ما هو برضو ما فيش ربنا او ما فيش دين او الكتاب فيه اخطاء، نوع من الرياء. موسومة ضمائرهم، تعبير جميل ومهم قوي. ليه؟ لان عشان الواحد يقدر يلغي وجود ربنا ويعيش بدماغه ويفلسف كل الامور بعيدا عن الله، المأمورية صعبة جدا، لان ربنا داخل في كل حاجة، ربنا هو اساس حياتنا، به نتحرك ونحيا ونوجد. فعشان واحد يلغي ربنا من الصورة خالص، دي قصة يعني مش طبيعية وغريبة ومكلفة جدا. وأصعب ما فيها أن الضمير البشري نفسه بيقول في ربنا، الضمير الإنساني بيدور على ربنا وبيدور على الحق، ومش هيرتاح من غير ربنا. فيعمل إيه؟ يقول موسومة ضمائرهم. الموسومة دي في الترجمة معناها مختومة بختم مزيف أو ختم منحرف، وختم يعني صعب يتشال. فهنا في ختم شيطاني على الضمائر، بحيث الواحد يستحل كل شيء بضميره، ومعها معاه فلسفة ان مفيش ربنا ومفيش دينونة ومفيش حياة ابدية، وبالتالي هو مسؤول عن نفسه وقراراته، عايش يومه ومحدش يقول له يمين وشمال. هنا طبعا عشان الشيطان يعرف يطلع ربنا من الصورة لازم يوسم الضمير، يخدروا ينجسوا كده. في كلمات القديس بولس يقول مانعين عن الزواج. واحد يقول لا، طب ما هم مش الملحدين مش بيمنعوا عن الزواج. لا استنى اقول لك مانعين عن الزواج دي تبان ازاي. اغلب المجتمعات اللي بتنادي بالالحاد اما حاصل فيها تفكك اسري فظيع، ونادرا ما تلاقي اتنين متجوزين جواز حقيقي، وإما بتنادي بحرية الشذوذ الجنسي، والاثنين منع عن الجواز. أصل الزواج يمشي مع الإرادة الإلهية والخطة الإلهية، فجوه الإطار الزيجي الطبيعي والأسرة هتلاقي طبيعي نصدق بوجود ربنا ونظام ربنا، لكن عشان نلغي كله يبقى نلغي كمان الجواز. وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر. من ضمن تجاوزاتهم حسب كلمات القديس بولس ان ممكن يتقال في تحريمات معينة عن اكلات معينة، بالرغم ان بولس من خلفية يهودية، وعارف ان كان زمان عند اليهود كان في محرم ومحلل في الأكل، إنما مع الفكر المسيحي ما عادش في كده في الأكل، ما قدسه الله لا تنجسه أنت. يجي بقى أصحاب البدع ممكن يقولوا لا ده يتاكل وده ما يتاكلش. قد خلق الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق، لأن كل خليقة الله جيدة، ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. الآية دي مهمة ليه؟ لأنه إحنا في إيماننا المسيحي كل خليقة الله جيدة. يعني إيه؟ يعني الطبيعة اللي حوالينا جيدة حسنة. ليه؟ لأنها خليقة الله. الشغل جيد وحسن لأنه ده نظام ربنا، خلق الإنسان يشتغل. الجواز خليقة الله جيدة وحسنة. العيال الخلف جيدة وحسنة لأن ربنا خلق كده. العلم في ذاته إذا كان نقي جيد وحسن. الإبداع والفن والتطوير والابتكار كل ده جيد وحسن. كل خليقة الله جيدة وحسنة، ولا يرفض شيء. يعني شوفوا بقى اتساع الآية دي، مفيش حاجة غلط في ذاتها إذا أخذ مع الشكر. يعني إيه؟ يعني لما باكل لقمة حلوة وبقول أشكرك يا رب، طب وماله؟ ما ربنا خلقني عشان أكل وأقول أشكرك يا رب. لما أعيش في أسرة طيبة وأحب مراتي وعيالي، طب وماله؟ ما ربنا خلقني للحياة دي وللبهجة دي وللحب ده. لما أشتغل وأنجح وأكسب، طب وماله؟ عطية إلهية الذي يعطينا كل شيء بغنى للتمتع. إذن لأن بعض الجماعة الملحدين بيحاولوا يثبتوا أن المسيحية تجعل الإنسان كئيب وغير مستمتع بالحياة. الحياة دي تهمة بطالة، لأن المسيحي الحقيقي هو الوحيد اللي يعرف يتمتع بحياته. ليه؟ لأنه يأخذ كل شيء من يد الله بشكر، فاللقمة بيأكلها وضميره مرتاح وما عندوش قلق، وبيشوف عياله بيشكر عليهم كل يوم لأنهم عطية ربنا، وبيشتغل وفرحان بشغله ونجاحه وإنجازاته وراضي عن نفسه لأن ضميره مع ربنا. إذن مين قال إن المسيحي كئيب منفصل عن العالم، وإن الإيمان المسيحي يدعو للتخاذل وإنه ضد أي تمتع؟ لا، هو ضد المتع الغير إنسانية أو المتع اللي مش في إرادة الله. ما هو النهاردة المتعة يعني مثلا الدراجز دي، المخدرات فيها متعة، متعة مسمومة. هل الأفلام الوحشة متعة؟ متعة مسمومة، متعة مش طبيعية، متعة حيوانية. لكن قعدة الأحباء مع بعض، ما أجمل أن يجتمع الإخوة معا، ما دي متعة مقدسة. الفسحة الحلوة مع ناس طيبين ومع الأسرة، طب وماله؟ متعة مقدسة. إن الواحد ينجح ويكسب من عرقه، سليمان قال ده أحلى حاجة ربنا ده للإنسان. إذن الفكر الإلحادي بيحاول يثبت أن المسيحية تحرم الإنسان من البهجة، بينما الحق الكتابي بيؤكد أن ما فيش بهجة حقيقية إلا في الإيمان، إلا في العلاقة بالله. وكلام ده على فكرة كلكم أكيد جربتوه بدرجة ما. أنت لما تكون بتصلي كويس ومركز مع ربنا بتحس كل حاجة ليها طعم، ولما تكون مش عارف تصلي وبعيد عن ربنا بتلاقي كل حاجة ماشية بس ولا حاجة ليها طعم. يبقى انت ذاتك تقدر تقول انا كل ما اقرب من ربنا استطعم الحياة لانها عطية إلهية. فربنا ما خلقناش للذل، ربنا خلق الفرح. احنا دخلنا الذل بالخطية، لكن الذل ده يتخفف كثيرا جدا بالإيمان إلى أن ينتهي تماما في الحياة الأبدية. فبيقول لأن كل خليقة الله جيدة، ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. يبقى وانت بتشتغل بتكلم ربنا وبتصلي، وانت بتاكل بتكلم ربنا، وانت قاعد مع ناس حلوين بتكلم ربنا. لكن مش ممكن هتقدر تعمل كده وانت منفصل عن ربنا. نص آخر للقديس بولس مرتبط بنفس الموضوع، بيقول في تيموثاوس الثانية: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة، مرة تاني بيلمح للأزمنة الأخيرة والأيام الأخيرة، ستأتي أزمنة صعبة. قديس بولس بيكتب للقديس تيموثاوس في آخر رسالة، في آخر حياته: لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. صدقوني الجزء ده لو حطيتوه قدام عينيكم تحسوا ان بولس عايش معانا اليومين دول، وكأنه يعني فتح التلفزيون وشايف اللي بيحصل. كل الصفات اللي قالها دي هي محتوى المسلسلات والأفلام والسياسة، هي دي الحاجات اللي بنشوفها حوالينا طول الوقت. تعالوا نسمع الوصف تاني. بيقول الأزمنة الأخيرة دي هتيجي الناس تبقى محبين لأنفسهم. السبب اللي خلى الإنسان يرفض وجود الله، السبب الجذري للقضية، هو أن الإنسان بيحب نفسه ومش عاوز يشوف حد غير نفسه، عاوز يؤله نفسه، عاوز يبقى هو ملك الكون ده، عاوز يسرق المجد الروح، عاوز يعيش للأبد من خلال نفسه. هو عارف أنه بيموت، وعارف أنه محدود، وعارف أنه ضعيف، وعارف أنه محتاج كائن أقوى، ومع هذا بسبب حبه لنفسه بينكر وجود أي آخر في حياته، بداية من الله ثم ينكر وجود الآخرين بأنه بيحبش غير نفسه. يقول مرة تاني محبين لأنفسهم محبين للمال. برضو كلنا شايفين أن العالم كله ماشي يعبد المال، كل الجماعة الملحدين دول الإله الأساسي اللي في حياتهم الفلوس. متعظمين، دي صفة أخرى تلاحظوها دايما مع فكر الإلحاد والتشكك، غالبا ما بيكونوا متعجرفين، شايفين في نفسهم عظمة، ويتباهوا بالعلم، ويتباهوا بالعقل، ويتباهوا بالإمكانيات. مرة واحد بيقول لي أنا مش محتاج ربنا بتاعك، بيقول لي كده، أنا مش محتاج، أنا ربنا. شوفوا بتوصل لإيه. متعظمين، مستكبرين، مجدفين، كلمة قاسية جدا. مجدفين يعني ايه؟ مجدفين يعني بيتريق على ربنا، بيسخر من ربنا. النهاردة في نكت بتطلع على ربنا من المجتمع الملحد، وبتطلع طبعا على الدين بكل اشكاله. كل ده نوع من التجديف، اهانة الله بدل تمجيد الله، في اهانة لله. غير طائعين لوالديهم. تستغربوا طب ايه اللي جاب ديل دي؟ لأن الإنسان لما يحب نفسه كل المعايير البشرية الطبيعية بتنهار. لما ما بيشوفش ربنا طب هيحترم والديه ليه؟ ما هو يعيش لنفسه. الناس دول كبار متخلفين، ما يحترمهمش، ما يقدرهمش. غير شاكرين، ما هو طبعا ما عندوش ربنا فما عندوش عرفان، وبالتالي كمان حتى ما عندوش شكرانية للي خدموه وربوه وكبروه وعلموه. دانسين، نفس الفئة دي اللي بتحب نفسها قوي، واللي تجدف على وجود الله، واللي تحب الفلوس، واللي مليانة كبرياء، لابد أن تكون فاسدة. فتلاقي الدنس والإباحية والجزدانية والشر مال العقل والقلب. بلا حنو، كلمات بقى دقيقة من فيلسوف المسيحية في آخر أيامه، كأنه بيوصف العالم اللي احنا عايشين فيه. بلا حنو، هتلاقيه مش حنين على الناس. طب الناس دي غلبانة، يقول لك مش عارف دول مهملين، دول مستهترين، طب ده طفل، طب ده دي ست ما تعلمتش، طب ده مريض. بلا حنو، بلا رضا، عندهمش اي نوع من الرضا، عاوزين، طمعين. سالبين يعني كتار الكلام، يقعدوا يكلموا في كلام فارغ طول الوقت. عديم النزاهة، يعني حتى النزاهة، الاخلاق، الجدعنة، الشهامة، مفيش. شرسين النهاردة عملوا دراسة على أغلب الأفلام الأجنبية، لقوا أن أكتر من 90% من الأفلام الأجنبية محتوى الفيلم الأساسي إما أنه عنف وإما أنه جنس. وطبعا حاجات بقى مرتبطة في بقية السيناريو بالكلمتين دول، الشراسة والدنس. هو ده الحشو الأساسي اللي بيحشو بيه عقول البشر، لأن طبعا الإعلام بيلعب دور ضخم جدا في حشو دماغ الناس، وطبيعي ده اللي هيطلع في الناس بعد كده، ما هو اللي قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا على أفلام، طبيعي ده هينعكس على تصرفاته. اكتشفوا ان الشباب اللي بيمشي معاه مسدسات في أمريكا مثلا ويبقى عيل صغير 15 سنة يموت كم واحد كده، يطلع ان هو أساسا بيتفرج على أفلام عنف أو بيلعب ألعاب الجيمز دي بتاعت العنف. فتحول العنف من لعبة إلى ممارسة طبيعية، لأن هو العالم بيقدم كده شرسين غير محبين للصلاح. تيجي تتكلم بقى مع الناس دي في الخير والرحمة وكل معنى إنساني جميل، تلاقي كلام ما يستهويهوش، ما هو خلاص اللي خدع العنف والدنس والكلام ده، الحاجات التانية دي ملهاش طعم عنده. خائنين، هو مفيش طبعا أمانة ولا التزام، الخيانة طبعا. مقتحمين، يقتحموا حدود الناس ويقتحموا مبادئ الناس. متصلفين، العند الشديد. محبين للذات دون محبة الله. مفيش أجمل من هذا الوصف في رأيي للواقع الحادي اللي احنا عايشين وسطه النهاردة. الحادي احنا اتفقنا له أشكال كتيرة قوي، لكنها كلها ضد المسيح. كل من ينكر أن المسيح هو الله هو له صبغة إلحادية بدرجة أو بأخرى، لأنه بيعبد إله آخر. إنما النتيجة إيه؟ المنتج النهائي للفكر ده إيه؟ كل الصفات دي، محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين للوالدين، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو وبلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. هنا في نقطة مهمة، بعض الصور الإلحادية تأخذ صبغة دينية في معتقدات، مثلا زي الشرق الأسيوي، هم أساسا لا يؤمنوا بوجود إله كشخص. كتير منهم الهندوس مثلا يؤمنوا أن كل حاجة ربنا، كله ربنا، ما عندهمش تشخيص واضح لكيان اسمه ربنا. وبعضهم بيظهر مظاهر تقوى، يعني ممكن تلاقي رهبنة، ممكن تلاقي نسكيات أو ما يكلوش لحوم، أو لكنهم منكرون قوتها، لأن التقوى ما هيش منظر ديني، ما هيش سلوك أو لبس حتى، لا، التقوى دي روحانية حقيقية تجمع الحب والسلام والنقاوة والبساطة والحكمة، فدي التقوى. إنما التقوى دي ممكن تبقى تمثيلية، فيبقى صورة بس، لكنهم ينكرون قوتها، يعني فيش حشو جوه. فاعرض عن هؤلاء. اعرض عن هؤلاء يعني ايه؟ يعني الناس العنيدة دي اللي هي مش عاوزة تمشي ولا تعرف الحق، ما تضيعش وقتك معهم، عيش حياتك وقدم المسيح للي عاوز يستقبله. لكن اعرض عنهم مش تجاهل للناس، لا، لكن برضو دي نصيحة بيقدمها القديس بولس، مش كل شخص رافض الإيمان نفضل نحايل فيه. أحبائي خليكوا بنعمة ربنا عندكم تمييز وحكمة. اللي تلاقيه مستهتر مستبيح وشرس ولا يراعي أي أصول، ما تضيعش وقتك مع صلي له بس. لكن اللي بيسأل وعاوز يفهم، لا، خليك مستعد لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. فنميز بين نوعين، نوع استسلم للشيطان واخد العند والكبرياء طبع ليه، ده مش بيسمع، فاعرض عن هؤلاء. ونوع تاني فعلا حيران وتايه، لا، ده نخدمه ونتكلم معاه ونصلي ربنا ينور عينيه. فإنه من هؤلاء، من الفئات دي كلها بقى، اللي هي أحيانا تأخذ الدين صبغة، لكن كل المنتج في الآخر هذا الإنسان المهلهل، عبد الذات والشهوات والمال والماديات. من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون، يسبون من السبي، نسيات، نسيات اللي هي النساء الصغيرات، نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة. واحد يستغرب القديس بولس وهو يعني في آخر حياته، إيه اللي خلاه يقول كده؟ يعني هو شايف أن التأثير الأكبر على الستات الصغيرة؟ تفكروا معايا، شمعنا بيقول الموجة دي والهوجة دي بتأثر أكتر على البنات والستات الصغيرة؟ في الغالب لأن الهوجة اللي بيعملها الشيطان دي بتبقى محمولة على مشاعر، والبنات والستات الشابات بالذات النسيات يميلوا ان هم ينساقوا ورا مشاعرهم، فتلاقوا البضاعة دي تروج عن طريق الستات الصغيرات اللي منها تبقى مادة للخطية، ومنها ان هم دول اللي عندهم الانبهار السريع والانفعال العالي، وبالتالي هم دول ايه اللي هيسوقوا الموضة الجديدة دي والافكار الجديدة دي. منساقات بشهوات مختلفة، اللي منهم عاوز فلوس واللي بيفكر في جسديات واللي يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا ان يقبلنا الى معرفة الحق ابدا. الناس دول الحق واضح قصادهم، وممكن يلاقوا حد يشاور لهم على الحقيقة ويقول لهم بشكل مقنع ان اللي انتوا بتقولوه غلط، والعيشة كده غلط، والبشرية كده بتنهار، ودي مش انسانية، دي حياة حيوانية، انما لا يقبلنا الى معرفة الحق ابدا. تقول مهما تقول هم مش سامعين، هم سامعين صوت اجسادهم وصوت الشيطان اللي بيحركهم. يكمل القديس بولس ويقول: وكما قاوم يانيس ويمبريس موسى كذلك هؤلاء ايضا يقاومون الحق. يبقى الجماعة دول بيقاوموا الحق، ما بيسيبوش حد يقول لا غلط، يقفوله ويتحدوه. مرة كنت قاعد مع شاب في كندا وإنسان مسيحي خادم جميل في الجامعة، وبعدين بيقول لي: تصور أنا في السكشن بتاعي في الفصل بتاعه في هندوسي وفي بوذي وفي ملحد وفي واحد علماني يؤمن بالعلم بس، وفي واحد طبيعي تبع المنهج الطبيعي، وفي واحد من الدين الفلاني، وفي كلهم علي أنا بس، كلهم ما كانوش يحبوا بعض ولا يطيقوا بعض، لكن لما دخلت أنا المسيحي بقوا كلهم جبهة وأنا جبهة. تفكرني عارفين وقت ربنا يسوع له المجد في محاكمته، هيرودس وبيلاطس اللي كانوا أعداء اتفقوا الاتنين على المسيح. ليه؟ لأن كل هؤلاء ممكن يبقوا أدوات في إيد الشيطان ضد الحق، لكن المسيح اللي شايل المسيح بروحه جواه واللي عاوز يشهد للحق، كل دول أيا كان كل واحد وجهة نظره ايه، لو اختلفوا مع بعض لكن هم اتفقوا على حاجة واحدة بس، ان هم ضد المسيح. فهنا بيقول يانيس ويمبريس كانوا يقاومون الحق، وقت موسى كان في صحراء مذكورين في التقليد اليهودي بيذكرهم القديس بولس، بيقاوموا الحق، بيلعبوا في دماغ فرعون عشان فرعون ما يصدقش في ربنا. انما يقول فاسدة اذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون، لكنهم لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع كما كان حمق زينك أيضا. يعني إيه؟ ما ترجعوا لحياة موسى. موسى لما دخل على فرعون ابتدى السحرة يعملوا اللي بيعمله موسى عشان يقنعوا فرعون أنه أما احنا نقدر نعمل لك اللي موسى بيعمله. هي جولة واتنين والسحرة وقفوا على كده، ما قدروش يكملوا، لأن في فرق بين قوة ربنا الحقيقي وقوة الشيطان المحدود. فيعني لما عملوا تعبان موسى كله، وبعد شوية سلموا وقالوا له لا ما نقدرش نعمل اللي بيعمله موسى ده ربنا بجد. هم نفسهم اعترفوا ان هم ما يقدروش على كده. فهنا القديس بولس خد المعنى ده وقال ايه، قال زي ما الصحراء دول اتفضحوا ان حماقتهم محدودة وغشهم للناس له آخر، بيقول لا يتقدمونهم أيضا أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع. فعلا لما تبصوا للعالم تلاقوا كل شوية تطلع حاجة كده مبهرة جدا، زي الشيوعية من 100 سنة لما طلعت في روسيا والصين زلزلت العالم كله، وقالوا خلاص ده هي هتكر وهتاخد العالم كله، وخلال سنوات العالم كله هيعيش يؤمن بأن مفيش ربنا والإنسان ربنا، ويبقى فيه شيوع لكل شيء ومفيش ملكية خاصة، وكانت قوة جبارة وخدوا في رجليهم ملايين من البشر، يعني داسوا عليهم من أجل تحقيق الغرض. ما كملوش 100 سنة والشيوعية انهارت، وحمقهم لا يتقدم أكثر. ليه؟ لأنه ده شغل الشيطان لازم ينهار، لأنه مفيش حق. تطلع موضة في العالم الغربي الناس كلها تنبهر بيها ويعتبروا خلاص كده يبقى هو ده بقى اللي هيوقف المسيحية ويبطل كل الديانات، وكم سنة وتلاقوا الفكرة اتبخرت وكل اللي ماشيين وراها يعني ايه نسيوها ودوروا على فكرة اللي بعدها. فهنا تأكدوا يا أحبائي ان المعروض في العالم في سوق العالم من أفكار وبدع وموجات عالمية وكل صناعة شيطانية عشان يخلي الناس ما تفكرش في ربنا. لا يتقدمون أكثر لأن حمقهم سيكون واضحا للجميع، كما كان حمق زينك أيضا، زينك تعود على يانيس وينبريس. أما أنت هنا بقى الحل في نهاية الفصلين دول، لو تاخدوا بالكم خدنا فصل من تيموساوس الأولى 4 ودلوقتي تيموساوس الثانية 3، والاثنين بولس بيقول في الأزمنة الأخيرة هتيجي أيام صعبة، والأيام دي احنا فيها اللي العالم كله عمال يعني يتبادل الأفكار الشيطانية والخبرات الخطية ويروجها ويحارب كل ما هو مسيحي، كل ما هو طاهر، كل ما هو نقي، كل ما هو مقدس. الحل ايه؟ بولس بيحذر تيموساوس فيقول له أما أنت فقد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. اللي يحمي ولادنا ايه؟ اللي يستر على الأجيال الجاية ايه؟ هي فكرة التبعية أو ما تسميه الكنيسة التسليم أو التقليد. أنا شفت أبويا الروحي بيعمل ايه وهو شاف أبوه الروحي بيعمل ايه، وأنا سلم ولادي اللي أنا استلمته، واللي فوقي واللي قبلي واللي قبلي كان باصص على المسيح بيعمل ايه. ماري مرقس كان باصص على المسيح، وإنيانوس بص على ماري مرقس، والبابا تواضروس ربنا يديله العمر والصحة باصص على ماري مرقس والمسيح. إذن أنت قد تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. يعني إيه السبعة دول؟ حط سبع كلمات. هي دي الكنيسة في التلمذة، هي دي المسار الطبيعي لشعب الله، إنه ماشي يتبع كل واحد اللي قبله في المبادئ المسيحية اللي استلمناها. نحن تبعنا تعليما سماويا ما ينفعش الدنيا تغير فيه. لو العالم كله قال ما فيش ربنا احنا هنقول في ربنا ونموت عليها، لو العالم كله انكر ان المسيح ربنا هنقول يا رب يسوع المسيح حتى الموت، لو العالم كله انكر ان اللي على المذبح ده جسد ودم حقيقي هنقول جسد ودم حقيقي واعترف الى النفس الاخير. تبعت تعليمي، تبعت سيرتي، لان الموضوع مش افكار وتعليم بس، السيرة. بولس بيقول الكلام ده هو خلاص هيستشهد وكان عارف انه هيموت، فبيقول له انت تبعت سيرتي. يبقى الحياة المسيحية السيرة نفسها، سلوك المسيحيين في العالم هو ده اللي هينور العالم، هو ده اللي هيخرس ألسنة الجماعة المستهترين المتعظمين المستكبرين المجدفين كل اللي قاعد يوصفهم بولس. تبعت تعليمي وسيرتي وقصدي. قصدي يعني كل مسيحي له قصد واضح، وبدون القصد أو المقصد الهدف في الحياة الواحد يتوه. فأنت ماشي ورا واحد شايف السماء واضح وبيتحرك في اتجاه، احنا مش عايشين عشان نملك في الدنيا مش عاوزينها، احنا عايشين عشان نملك مع المسيح إلى الأبد. وإيماني، تبعت إيماني. الحياة المسيحية تحتاج إلى ثقة في الله، نحن نثق في المسيح إلهنا، ونثق أنه بيحضر لنا السماء، ونثق في رعايته وعنايته، ونثق في تدبيره وخطته، ونثق أنه كل الأشياء تعمل معا للخير، ونثق أن العالم وضع في الشرير، وأن في حرب روحية بين الأفكار الوحشة دي وبين الحقيقة اللي احنا مسكين فيها. تبعت أناتي. أناتي هنا معناها إيه؟ طول الأناة. الموضوع مش سهل، الحرب مع البدع والهرطقات والأفكار الإلحادية مش سهل، حرب مرة مش هتخلص في جولة ولا اتنين ولا في حلقة ولا اتنين، عاوزة طول أناة، لأن ولادنا بيروحوا من إيدينا ودول أغلى ما عندنا، فعاوزة الموضوع مثابرة وصبر شديد. تبعت محبتي، تبعت صبري. إذن الحياة المسيحية تبعية من جيل إلى جيل، وهو ده اللي يحمي الكنيسة من أي إيمان غريب وتعليم غريب. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم سؤال محيرني، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.